الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في جناته برفقة نبينا صلى الله عليه وسلم كما جمعنا في هذا الديوان، وأسأل الله عز وجل أن يجزي صاحب الديوان على مثل هذه النشاطات التي تحيي المناطق وتحيي قلوب أهل المناطق. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكركم كذلك إخواني على الحضور، فإن الناس الآن منشغلون في هذه الدنيا بأمور قد يعدها البعض أنها هامة ولكنها قد تكون تافهة أو ليست بضرورية. الناس الآن منهم من ينشغل بأمور من أمور الدنيا وينسون أمور الآخرة أو شيء يعلقهم بالله عز وجل، فأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر والمثوبة على حبس أوقاتكم في مجالس الذكر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلس، يعني في مجلس سواء كان في بيت الله أو في غير بيت الله، ذكروا الله عز وجل إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عز وجل في من عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محاضرتنا إخواني كما هو معلن عنها عن صحابي جليل، ووالله وأنا أحضر هذه الكلمات وأنا أراجع تلك السيرة العطرة لا أدري بماذا أبدأ وبماذا أنتهي، وهذه الدقائق المعدودة والله لا توفي هذا الرجل حقه. أبدأ بماذا وأتكلم عن ماذا وأنتهي عن ماذا؟ وهي دقائق معدودة نريد أن نقف على سيرة هذا الصحابي الجليل الذي لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم لا في السفر ولا في الحضر، لا في الأوقات الضيقة ولا في أوقات الضيق ولا في المسرات، إلا فيما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأجله. هذا الصحابي الجليل هو أفضل البشر بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، خير أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن الصحابة. هذا الرجل وقف المواقف العظيمة، هذا الرجل له الأيادي البيضاء، هذا الرجل قد أدى النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الناس ما أدوه وما قدموه إلا لهذا الرجل، كما أخبر النبي وسيأتينا الكلام عليه، قال: سيجازيه الله يوم القيامة. هناك من دافع وهناك من بذل وهناك من دفع وهناك وهناك وهناك، جازاهم النبي في هذه الدنيا، أما هذا الصحابي الجليل يجازيه الله عز وجل يوم القيامة. هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ونبدأ في بداية كلامنا عن اسمه رضي الله تعالى عنه. أبو بكر اسمه عبد الله، هو أبو بكر ابن أبي قحافة، عبد الله ابن عثمان الذي هو أبو قحافة، ابن عامر، ابن عمرو، ابن كعب، ابن سعد، ابن تيم، ابن مرة، هنا عند مرة يلتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ محمد ابن، تشاركوني يا أخوان، ابن عبد الله، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، ابن قصي،
ابن كلاب ابن مرة، كلاب وتيم أخوان. يلتقي الآن أبو بكر إلى تيم ابن مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام إلى كلاب ابن مرة. فهذا هو نسب الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان القرشي رضي الله تعالى عنه. قيل كان اسمه قبل الإسلام عبد الكعبة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بعد الإسلام، هذا مما ذكر في السيرة. والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حتى نأتي على بعض التفاصيل في هذه السيرة، هو أبو قحافة، وكما ذكرنا اسمه قبل قليل اسمه عثمان. وقد أسلم عثمان والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه يوم الفتح، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر كلها، ومات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. هذا والد أبي بكر الذي هو عثمان أبو قحافة. والدة أبي بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن أبيه وعن أمه هي سلمى بنت صخر ابن عمرو، ابنة عم أبيه، يعني أبوه متزوج بابنة عمه رضي الله تعالى عنها، وتكنى بأم الخير والدة أبي بكر. وقد أسلمت قديماً في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. لما نقول اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم التي كانت عند الصفا، هذه كانت في بداية الإسلام. فانظروا إلى أم أبي بكر أسلمت متى؟ في بداية الإسلام، من السابقات رضي الله تعالى عنها، سلمى أم الخير رضي الله تعالى عنها. كنية أبي بكر رضي الله تعالى عنه معروفة، هو أبو بكر. وقيل في السيرة كني بهذه الكنية أو بهذا اللقب لأنه أو لابتكاره الخصال الحميدة، يعني اجتمعت فيه الصفات الحميدة في الجاهلية رضي الله تعالى عنه، فقيل له أبو بكر لابتكاره الخصال الحميدة، حتى نعرف لماذا كني بهذه الكنية رضي الله تعالى عنه. أما عن ولادته فقد ولد أبو بكر رضي الله تعالى عن سنة في السنة 51 قبل الهجرة، قبل الهجرة، بعد حادثة الفيل، عام الفيل، بسنتين أو ثلاث تقريبا، لأنه يصغر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ونيف. والنبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل صلوات ربي وسلامه عليه. أشهر ألقاب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الجميع يعرف هذا اللقب الصديق. أشهر ألقاب هذا الصحابي الجليل هو الصديق رضي الله تعالى عنه، وأشهر ما قيل أنه لقب بهذا اللقب بعد حادثة الإسراء والمعراج، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع في نفس الليلة وأخبر كفار قريش، فتعجب الكفار. ذهب إلى بيت المقدس ثم رجع في ليلة واحدة، ما هذا الكلام الذي أتى به؟ فذهبوا مباشرة إلى أخص الناس، وهذا يدلكم على قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا مباشرة إلى أبي بكر، قالوا: ألم تسمع إلى ما قال محمد؟ قال: وما قال؟ قال: زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع الليلة الماضية. مستحيل الذهاب في شهر والإياب في شهر، ذهب في ليلة ورجع. هنا يأتيك صاحب اليقين، صاحب الإيمان الصادق، قال يتثبت: أو قد قالها؟ قالوا: نعم. قال: إن كان قالها فقد صدق. قالوا: كيف تصدقه؟ قال: إني أصدقه بأكبر من ذلك. قال: أصدقه بخبر السماء في كل غدوة وروحة. يعني يقول لي: قال الله عز وجل، وما أصدقه بخبر ذهب إلى بيت المقدس ورجع. فمن يومها سمي صديقا. وهذا منهج. بعض الناس تعرض عليه حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في البخاري ومسلم، يجلس رجل على رجل ويقول: ما دخل عقلي. القاعدة كما قال أبو بكر: أو قد قالها؟ ثبت الحديث؟ إن ثبت الحديث فالحمد لله. يصدق مباشرة. بعضهم أصبح يعرض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على نظريات الكفار، إن وافقت نظريات الكفار صدق الحديث، وإن لم توافق كذب الحديث والعياذ بالله. نأتي بمثال واحد فقط دائما نكرره. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. جمع من أهل العقل ومن أهل الشهادات قالوا: ما أصدق، كيف جناح داء وجناح دواء؟ مستحيل هذا الحديث، اسمح لي لا أصدقه. بعد سنوات عرض في بعض المختبرات في أوروبا وفحص جناح البعوضة والذبابة، رأوا في أحد الجناحين داء وفي الآخر دواء لهذا الداء. قال: صدقتك يا رسول الله في هذا الكلام، أعوذ بالله، والله لو عرض على جميع من في الأرض. وقد ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكذبنا هؤلاء وصدقنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمي صديقا رضي الله تعالى عنه. المسألة ليست بالسهلة، سمي صديقا رضي الله تعالى عنه، بل سماه الله عز وجل في كتابه العظيم بهذا الاسم أو بهذا اللقب. قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، في سورة الزمر. الذي جاء بالصدق كما جاء في تفسير هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فسماه الله عز وجل في كتابه العظيم بالصديق الذي صدق به. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صديقا. من يذكر لنا حديثا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أبا بكر صديق؟ ها شو رأيكم؟ ممتاز، احنا نريد المشاركة حتى اللي يذهل نسترجع. ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام على أحد؟ فاهتز أحد، كان معه في إحدى الروايات، كانت هناك عدة روايات في صحيح مسلم، كان النبي وأبو بكر وعمر وعثمان، هناك روايات كان علي وغيره، فاهتز جبل أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. الله أكبر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم صديقا. من ألقاب أبي بكر غير الصديق، أشهر لقب هو الصديق، عتيق رضي الله تعالى عنه، حتى قال بعض من كتب في السيرة وفي التاريخ، قال كان اسمه عتيقا، ولكن الصحيح أنه لقب لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. وسبب تسميته أو تلقيبه بعتيق سببان. السبب الأول ما ثبت عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عتيق الله من النار. والحديث صحيح في الترمذي وغيره. وكذلك لقب بعتيق لأن وجهه كان جميلا رضي الله تعالى عنه. صفات أبي بكر الخلقية، يعني من الطول والعرض وغير ذلك، جاء عن صفاته رضي الله تعالى عنه أنه كان أبيض الوجه، يعني وجهه لونه أبيض، وكان نحيفا مسترق الوركين، يعني حتى الخصر كما يقال والفخذ ضعيف جدا رضي الله تعالى عنه، حتى إن الإزار كما جاء في بعض الروايات كان يسقط منه، كان نحيفا رضي الله تعالى عنه. وكان معروق الوجه، معروق الوجه يعني قليل لحم الوجه، شلون لما تشوف واحد تقول عنه متبتب وخدود، لا هو معروق الوجه رضي الله تعالى عنه. وكان خفيف العارضين، بعضهم تنبت اللحية كثيرة وبعضهم يعفي اللحية ولكنها ليست كثيفة، خفيف العارضين رضي الله تعالى عنه. وكان غائر العينين، يعني عينه كانت من النوع اللي داخله في الرأس في الوجه رضي الله تعالى عنه. وكان ناتئ الجبهة، ناتئ الجبهة يعني جبهته كبيرة رضي الله تعالى عنه. وكان أجنأ، كيف أجنأ؟ يعني في ظهره ميلان. تعرفون شلون لما نقول مثلا، مثال على ذلك، محد فيه حدبة ولكن ليست الحدبة الناتئة ولكن فيه ميلان في ظهره، أجنأ. إذا قرأتم في كتب السير وغيرها، أجنأ يعني في ظهره ميلان رضي الله تعالى عنه. وكان يخضب شيبه بالحناء والكتم، يغير الشيب بالحناء والكتم رضي الله تعالى عنه. حياته في الجاهلية قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه، كان سيدا من سادات قريش رضي الله تعالى عنه، وكان كذلك غنيا من أغنيائهم، وكان رضي الله تعالى عنه معروفا بالكرم والسخاء. والكرم والسخاء ليس بالأمر الهين، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الكرم والسخاء ليس بالأمر الهين، بل قيل حتى عند العرب من قبل: الكرم يمحي جميع العيوب. قد يكون عندك عيوب معينة معروفة، ولكن لو كنت كريما تمحى هذه العيوب بالكرم. فكان رضي الله تعالى عنه معروفا بالكرم والسخاء في الجاهلية، فما بالكم بالإسلام. كان أعلم قريش بأنسابها وأخبار العرب، معروفا بذلك. يعني اللي يبي يسأل الآن عن نسب مثلا قريش والعرب والأخبار الموجودة من القصص السابقة، يذهب إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وشهد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها رضي الله تعالى عنه. وكان مما يميزه كما ذكر ذلك الذهبي وغيره في سير أعلام النبلاء وغير ذلك، ليس العبرة أنك تعرف بأنساب الناس، وهذه مسألة دقيقة جدا. هناك من يعرف بالأنساب ولكنه ماذا؟ يطعن بالناس. مما يميز هذا الصحابي الجليل أنه لم يكن يعيب الأنساب، يقول فلان ابن فلان ابن فلان، ولكن لا يطعن بالأنساب. مما يميزه أنه كان يعني لم يكن يعيب الأنساب ولا يذكر المثالب، بخلاف غيره من علماء الأنساب. هذه ذكرها الذهبي رحمه الله تعالى. يعني هذه دقيقة جدا. بعضهم يمكن في الأمور العامة لا يتكلم، بس اجلس مع خاصة أصدقائه والقريبين منه، ما تجد أحدا إلا ويتكلم فيه إلا بعض العرب. هذا كان مما يميز، يعني يميز أبا بكر رضي الله تعالى عنه بخلاف غيره من علماء النسب. كان من أشراف قريش رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا قبل قليل، وهذه مسألة يعني نحتاج إلى شيء من التفصيل. إذا قلنا من أشراف قريش، شرف قريش كان يرجع إلى 10 رهط منهم، وهؤلاء الرهط 10 كل واحد فيهم يرجع إلى بطن من بطون قريش، من بني هاشم، بني أسد، بني مثلا سهم، بني تيم، وهكذا. 10 هؤلاء كل واحد متخصص بشيء يرجع إليه في هذه النازلة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان من هؤلاء 10 الذين هم من أشراف قريش الذين يرجع إليهم في هذه المسألة، كل واحد متخصص في مسألة. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه من بني تيم. لما نقول أبو بكر التيمي رضي الله تعالى عنه، فكانت ترجع إليه الأشناق. شنو يعني الأشناق؟ يعني الديات والمغارم. إذا حصل خلاف في دية ومن يتحمل هذه الدية وهذا الغرم، إذا حصل الخلاف يرجع إلى أبي بكر. من هؤلاء 10 حتى لا نستطرد، من بني هاشم كان الذي أخذ هذا الشرف العباس بن عبد المطلب، كان يرجعون إليه في مسألة السقاية، ومن أراد التفصيل في هذه يرجع إلى كتب التاريخ وغيرها. كان رضي الله تعالى عنه في الجاهلية أعف الناس، حتى إنه حرم على نفسه الخمر فلم يشربها لا في جاهلية ولا في إسلام، ولم يسجد لصنم لا في جاهلية ولا في إسلام رضي الله تعالى عنه. وبهذا يتبين الخطأ الدارج عند كثير أنه يخص الصحابي الجليل علي بن أبي طالب بكرم الله وجهه، يقول لماذا؟ لأنه لم يسجد لصنم قط لا في جاهلية ولا في إسلام. نقول تخصيص علي رضي الله تعالى عنه بهذا اللقب أو بهذا الدعاء خطأ، لأن هناك من الصحابة من لم يسجد لصنم لا في جاهلية ولا في إسلام، منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وإن كان نحن ندعو لجميع الصحابة رضي الله تعالى عنه بمثل هذه الأدعية الطيبة، بل ونترضى عنهم جميعا، فإنهم كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم. كانت قريش مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، هذا يدلكم على محاسن أخلاق هذا الرجل العظيم. كانت قريش يحبونه ويألفونه ويعترفون له بالفضل العظيم، بل إن هذه السمعة وصلت حتى إلى العرب خارج قريش. وكما ثبت في حادثة هجرة أبي بكر ناحية الحبشة، أراد أن يهاجر، أوذي رضي الله تعالى عنه، فسار رضي الله تعالى عنه حتى وصل إلى مكان كان فيه رجل من سادات العرب، ابن الدغنة أو الدغنة على حسب الضبط، فلقيه، فتعجب ابن الدغنة من هجرة أو خروج أبي بكر من مكة إلى الحبشة، فقال ابن الدغنة وهو من سادات العرب لأبي بكر، قال: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، لا يخرج باختياره من داره ولا يخرج، قال: فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهذه الصفات هي نظير صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفته بها أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء لما جاءه جبريل. وهذا يدلك على تأثير الصاحب على صاحبه. الصحبة لا مثيل لها. كم من شخص إنسان رجل كبير أو صغير أصبح في هاوية بسبب صحبته، وكم من رجل ارتفع بسبب صحبته، وكما يقال عندنا في الصاحب ساحب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. بل من أشد الأمور التي لا بد علينا أن ننظر إليها أو نتفكر فيها ما حصل لعم النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. جاء قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. كان عنده بعض كفار قريش قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يقلها، شوف لآخر حياته. هذا تأثير الصاحب على صاحبه. كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكما قلنا كان يصغر النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 3 سنوات، وكان يكثر غشيان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ويكثر محادثته حتى خارج بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إسلامه رضي الله تعالى عنه كما ذكر في بعض كتب السيرة لم يتردد أحد، يعني ما كان من إنسان إلا ووقع في قلبه شيء من التردد أو الشك في بداية الإسلام من الصحابة، يعني يحتاجون إلى وقت للتفكر في هذا الدين الجديد، إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. لم يتردد لحظة في قبول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للدين الإسلامي، فكان أول رجل دخل في الإسلام. أول من دخل خديجة رضي الله تعالى عنها، ومن الرجال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، بل لم يتردد لم يسأل، عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام مباشرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وكان عمره وقتها كم كان عمره يا أخوان؟ ها إيش رأيكم؟ عشان نذكركم، ها؟ يعني بين 37 لأنه النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي، حتى نعرف كيف في سن 40 يصغر النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين أو 3، فهو ما بين 37 و38 سنة رضي الله تعالى عنه. واسى النبي أبو بكر رضي الله تعالى عنه واسى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله في جميع الأوقات، وخاصة في الأوقات العصيبة التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذا الفضل، وهو قدوتنا في أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم، يخاطب الصحابة النبي يقول إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ كلام هذا الذي يعرف المعروف ويتذكر الجميل، ودائما نقول الذي يتذكر الجميل هو الجميل، وسيأتي الكلام أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. أول من دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لما جاء عقبة ابن أبي معيط إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة، فوضع رداءه وخنقه به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يصلي عند الكعبة، فجاء أبو بكر سريعاً حتى دفع عقبة عنه وقال رضي الله تعالى عنه: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وهذا في صحيح في صحيح البخاري. أول من دافع عنه ومن كان يستطيع أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأوقات العظيمة الصعبة التي مرت عليهم رضي الله تعالى عنهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول من دعا إلى الله عز وجل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أول ما أسلم. وهكذا الرجال، الدعوة في قلوبهم من أول ما يفطنون، من أول ما يسلمون إلى أن يموتوا. أول ما أسلم رضي الله تعالى عنه مباشرة ذهب إلى من يثق بهم، يثق بفلان، يثق بفلان، يثق بفلان، مباشرة يدعوه: يا فلان، جاء دين وفيه الحق وفيه عبادة الله عز وجل وعدم عبادة الآلهة الباطلة من دون الله عز وجل، توحيد. مباشرة حتى أسلم على يديه في بداية الإسلام، ممن أسلم على يديه في بداية الإسلام 6 من 10 المبشرين بالجنة. يا أخوان، شنو الفضل هذا يا أخوان؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فتخيل هذا الصحابي الجليل ممن أسلم، 6 من 10 المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، ممن أسلم على يديه مباشرة بعد أن أسلم ذهب إليهم كل واحد لوحده يكلمه. أسلم على يديه عثمان بن عفان خليفة راشد، أسلم على يديه الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، شنو الأجور هذه السنوات اللي بعدها في ميزان أبي بكر. أسلم على يديه طلحة بن عبيد الله، ذاك الرجل الذي فدى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم كله لطلحة يوم أحد. أسلم على يديه عبد الرحمن بن عوف ذاك الكريم المعطاء. أسلم على يديه خال النبي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أول رام في الإسلام. أسلم على يديه أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. أسلم على يديه أبو سلمة ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدراكم من أبو سلمة. أسلم على يديه الأرقم ابن أبي الأرقم الذي كانوا يجتمعون بداره عند الصفا في الدعوة السرية. هذا ممن أسلم على يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ماذا فعلنا نحن للإسلام؟ كل يجلس مع نفسه ويحاسب نفسه: ماذا فعلت لهذا الدين؟ هل إذا جاءك سائق عامل إلى آخر دعوته إلى دين الله باللطف وبالحكمة وبالأخلاق الحسنة وغير ذلك؟ وقس عليه غيره. أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أول من أوذي في دين الله عز وجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لما قام في الناس خطيباً، أول خطيب في الإسلام ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، قام خطيباً عند الكعبة يدعو إلى الله عز وجل وإلى توحيد الله عز وجل، فقامت قريش إليه يضربونه ضرباً حتى جاء عتبة بن ربيعة وضرب، وأبو بكر في الأرض ساقط، يأتي بنعلين ويضربه ضرباً على وجهه ويمسح وجهه حتى لا يعرف الأنف من الخد، وأغمي عليه رضي الله تعالى عنه. فسمعت بنو تيم بهذه الحادثة فجاءت وإلا به ساقط ولا يشكون أنه ميت رضي الله تعالى عنه، فحملوه مباشرة إلى بيته وخرجوا إلى عتبة قالوا: والله لو مات لقتلناك. حدثت حادثة بداية الإسلام، ورجعوا مرة أخرى وبعد ساعات أفاق رضي الله تعالى عنه، قالوا: بك شيء؟ قال: ما فعل رسول الله، ما فعل رسول الله. هذا الصحابي الجليل، رجل لا تكفيه والله هذه الدقائق، هذا شيء مما نذكره، شيء يسير من سيرة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. من مناقبه أنه كان أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالإجماع هو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت ابنته عائشة المطهرة الصديقة بنت الصديق هي أحب النساء، أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وما حاز الفضائل رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما حازها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والله ما حازها رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما حازها هذا الرجل العظيم رضي الله تعالى عنه. ويكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا إلى هذا الحديث، يكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. والله يكفي، يعني فقط هذا الحديث، لو لم يرد في فضله إلا هذا الحديث لقلنا هو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي: ما في، لو كنت متخذ خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله تعالى عنه. وكما قلنا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله بالصديقية رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين جاءوا في حديث واحد. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حادثة بالجنة، يعني ما هي حادثة واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. صحب النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، وذكرنا ذلك، لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر إلا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أخرج إلى هذا المكان. من أعماله العظيمة في بداية الإسلام أنه اشترى مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، الذي كان يعذبه أمية بن خلف في الرمضاء ويقول له: اكفر بربك، اكفر بمحمد، ويقول: أحد أحد رضي الله تعالى عنه. فذهب أبو بكر واشتراه رضي الله تعالى عنه، حتى كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا، يشير إلى اعتاقه لبلال رضي الله تعالى عنه. واشترى أبو بكر رضي الله تعالى عنه كذلك من الموالي الذين كانوا يعذبون ستة غير بلال رضي الله تعالى عنه، حتى إن أباه أبا قحافة جاء لابنه وقال: يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أعتقت قوما يمنعونك، يعني اشتري واحد شوي قوي، كل اللي تشتريهم ضعاف لا يمنعونك إذا حصل أي نوع من أنواع يعني الصد. فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا أبت إني أريد ما عند الله عز وجل، كلمة والله تكتب بماء الذهب، قد ترى شيئا معينا، طيب افعل هذا الأمر. لا، النية غير، النية ترفع أعمالا وإن كنت تراها يسيرة. قال: يا أبتي إني أريد ما عند الله عز وجل، قد تراه يسيرا، قد تراه لا أثر له، ولكن كم من عمل عظمته النية وكم من عمل صغرته النية. قد تعمل أعمالا كثيرة، تنفق أموالا كثيرة، ولكنك تفعلها رياء، هذه يصغرها الله عز وجل وتذهب هباء منثورا. وهناك من يدفع دينارا واحدا بل ربع دينار، ولكنه صادق النية يغلب هذا الربع دينار أو الدينار مئات الألوف، ورب درهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سبق 100,000 درهم. والله من الحوادث العظيمة يا أخوان، أذكر مرة امرأة تريد أموال متسولة في المسجد، يأتي عامل جمعية راتبه يمكن 30 دينار، يخرج ربع دينار بالخفاء ويعطي هذه المرأة، ماذا عنده؟ هو فقير، هو يتصدق عليه بل يستحق الزكاة، ولكنه رأف على هذه المرأة بهذا الربع دينار. ما هذه الأعمال؟ إن كان صادق النية فهذه رب العالمين يرفعها كثيرا سبحانه وتعالى. من أعظم مواقفه كما ذكرنا قبل قليل ما حصل يوم الإسراء والمعراج، وكيف صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مواقفه رضي الله تعالى عنه هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما أدراكم ما الهجرة؟ أنا دائما أقول هي أخطر رحلة في التاريخ. هذه الرحلة التي كانت تريد قريش قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أن ترافق هذا الشخص ستقتل معه، أخطر رحلة. ولذلك لما تناقش بعض الرجال في عهد عمر رضي الله تعالى عنه من هو أفضل، أبو بكر ولا عمر، بلغ عمر هذا الكلام، واسمعوا ماذا قال ذاك الصحابي الجليل. شوفوا، قال: ليوم من أبي بكر خير من آل عمر، ولليلة من أبي بكر خير من آل عمر، اللي هو يوم الهجرة من هذا الصحابي الجليل. هذا الصحابي الجليل لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يريد الهجرة، دخل النبي عليه الصلاة والسلام الظهر، ضرب الباب وفتحت يعني فتح له الباب، ودخل في ساعة لم يكن يدخل النبي على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال: أخرج من عندك. قال أبو بكر: إنما هم أهلك، كانت عائشة وأسماء رضي الله تعالى عنهم. فقال: إني قد أذن لي بالهجرة. النبي يهاجر، أنت هاجر بروحك يا أبو بكر. قال: الصحبة يا رسول الله. على طول: إذا هاجرت لوحدك لا توجد أي مخاطر، أنت مع النبي عليه الصلاة والسلام ستجد المخاطر. قال: الصحبة يا رسول الله. قال: نعم. ماذا حصل لأبي بكر يا أخوان؟ كما تقول أمنا عائشة، تقول: فبكى أبو بكر فرحا بذلك. تقول في إحدى الروايات أمنا عائشة تقول: ولم أكن أعلم قط أن هناك من يبكي فرحا حتى رأيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه. بكى فرحا، واشترى من قبل ناقتين كان يعلفها له للنبي عليه الصلاة والسلام، كان منتظر وكان يتفاءل أن يكون هو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة العظيمة رضي الله تعالى عنه. وأخذ جميع ماله، وقصته يعني مع ماله في هذه الرحلة لما جاءت أسماء وجاء أبو قحافة طويلة جدا. شهد أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأن اعذروني أختصر حتى لا أطيل عليكم، وإلا السيرة هذه سيرة بيضاء طويلة. شهد جميع المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وأبلى فيها بلاء عظيما، شهد أحدا وكان من النفر القليل الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، شهد بيعة الرضوان التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم لحظة. ومن خصائصه يعني أمور خاصة به رضي الله تعالى عنه إيمان قرابته كلهم، فليس في الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأدركه أيضا بنو أولاده، إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه من جهة الرجال والنساء رضي الله تعالى عنه. أما الإنفاق في سبيل الله عز وجل فلا تسأل عن هذا الرجل العظيم، أخذ جميع ماله وقت الهجرة، بل كان عمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يسبق أبا بكر رضي الله تعالى عنه بشيء من من الإنفاق. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه يوما من الأيام مال، فذهب به مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول عمر رضي الله تعالى عنه: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني ما سبقته يوما، اليوم أسبق، عندي مال. قال: فجئت بنصف مالي رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت النصف، يعني نصف لك يا رسول الله والنصف الآخر لأهلي. فأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ما عنده من الأموال التي جاءت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: أبقيت لهم الله ورسوله. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا، رضي الله تعالى عنه. وقال: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا ذلك آنفا ونعيده لأجل هذه الحوادث، كان يحفظ هذا الجميل ويتذكره، والرجال يحفظون الجميل، الرجال لا ينسون الجميل مهما كان. وأنا أتذكر قبل فترة أحد الأخوة يقول: جاءني أحد الأصدقاء فطلب مني قرض فأعطيته فأرجع، ثم بعد فترة جاءني فطلب مني أيضا مال، فقلت له: يا فلان، والله ليس لدي هذا المبلغ. يقول: خرج مني. يقول: فقابلته بعد سنة أو سنتين أو كذا لوحدنا في ديوان، قال لي: والله يا فلان، إن جميلك الأول لم أنسه في حياتي. بعض الناس ينسى الأول لأجل الثاني، ما عنده فلوس، فهذا حفظ الجميل. وأذكر في المجلد الأول أو الثاني من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: مما قيل عند العرب: ما أكلت في صحفة أحد إلا ذللت لها. يعني واحد أكلت عنده عشاء أو شيء أو كذا، خلاص هذا كأنه جميل عليك، تحس أنك مربوط بهذا الجميل مهما كان. حنا يفعل لك الجميل سنوات 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 سنوات، ثم يصدر منه شيء عفوي، أخطأ في حقك كذا، تمحو كل السنوات السابقة لأجل هذا الشيء اليسير، وهذا ليس من المعروف في شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته في مرضه، لما خرج على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو في مرض الموت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه. يا أخوان، والله أنا أقف مع هذه الكلمة، يعني أقرأها الآن بعد 5 دقائق كنت أحضر الدرس، أقرأها يقشعر جسدي والله يا أخوان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة وهو في مرض موته لما خرج عليهم، قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه، كل واحد معروف له علينا إلا وقد رددنا هذا المعروف في الدنيا. قال: ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. يا أخوان، والله ما كيف نصف هذه الكلمة، ما أدري. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي الأمة، وأسلم على يديه أبو بكر، يعني أنا من الطرفين، ماذا فعل أبو بكر حتى يحفظ هذه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه الكلمة في هذا الوضع، وما هي أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يقول هذه الكلمة لأبي بكر، يعني من الطرفين، ماذا فعل هذا الصحابي الجليل حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة في آخر حياته، وما هي أخلاق نبينا الذي هو قدوة لنا يقول هذه الكلمة في آخر الحياة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ولو كنت متخذا خليلا، تكملة الحديث الذي ذكرناه آنفا. فهنا بكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ يعني لا أظن يا والله أنا ومالي وأهلي وكل شيء تحت يدك ولك يا رسول الله. كلمات ما أدري كيف تخرج، والله كيف تخرج هذا؟ وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ ولشدة إخلاص أبي بكر رضي الله تعالى عنه وابتغائه ما عند الله عز وجل في الإنفاق والعطاء، وصفه الله عز وجل في كتابه بالأتقى، صيغة أفعل بعد، ما هي بالتقي، بالأتقى. قال الله عز وجل في سورة الليل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير، يقول يعني الأتقى يعني أبا بكر الصديق في قول جميع المفسرين، وصفه الله عز وجل بالأتقى. إن أردنا أن نتكلم عن شجاعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فهو المقدم عند الصحابة كما وصفه علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إن أردنا أن نتكلم عن حرصه على العمل الصالح الذي أصبح بعيداً عن كثير، الكل يلهث وراء هذه الدنيا، الكل وراء الأموال وراء المناصب وراء كذا، أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام في يوم في مجلس واحد، يقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. فيقول: من عاد منكم مريضا اليوم؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. فيقول: من اتبع جنازة؟ فيقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. يعني غير بعد هذه كلها فضائل، واستمر يعني حتى صاحب طاعة بلغ من المنصب، هو وزير النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني واحد في الدولة. يعني واحد يمكن بس يصير رئيس قسم ينسى العبادة، ينسى كل شيء، الأمور الإدارية، والله ما أقدر أصوم، ما أقدر أقرأ قرآن، ما 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 أستطيع. ما تقدر تقرأ قرآن، جرايد ويوتيوب وواتساب ساعات، ما تخلي حتى مقولة لنائب إلا وتعرفها، ولا تعرف حدث حصل ومناوشات ومناقشات إلا تعرفها، تقولي والله الأمور الإدارية خذتني. لو صحيح 24 ساعة في العمل هذه مسألة أخرى، ولكن منشغل أيضا بأخبار غيرك، ثاني واحد في الدولة، أمور السياسة عنده وأمور 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 وأمور، مع ذلك لم يترك العبادة. أربعة أمور في يوم واحد: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. والأمور كثيرة فيما حصلت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الحج في السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة في السنة الثامنة. السنة التاسعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج، بل أرسل أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميرا على المسلمين رضي الله تعالى عنه، وهذا من مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهي إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الخليفة بعده رضي الله تعالى عنه. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة الذين حفظوا القرآن كله، وكان من كتاب الوحي رضي الله تعالى عنه، ومن صفاته أنه كان رجلا أسيفا، أسيفا أي رقيق القلب، إذا سمع القرآن بكى رضي الله تعالى عنه مع حزمه. ترى بعض الناس يظن أن أبا بكر لم يكن حازما، لا، الحزم له مواقف والرقة لها مواقف، وانظروا إلى خلافته رضي الله تعالى عنه، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه صدم من الحزم الذي كان به أبو بكر رضي الله تعالى عنه. كان رجلا أسيفا إذا سمع القرآن بكى رضي الله تعالى عنه. ثباته يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم المواقف التي وقفها رضي الله تعالى عنه. هذه النازلة التي نزلت بالصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى إنها أوهنت القلوب. هذا ينكر موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقعد، وهذا أدهش، لا يعرف ماذا يقول. يعني خبر النبي صلى الله عليه وسلم مات، يعني هناك مصدق وهذا يكذب وهذا يقول، ومن قال، يعني جاء عمر من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه، اسكتوا الآن، مسألة عظيمة جدا، وهؤلاء يضجون بالبكاء وهكذا. وكما ذكرنا عن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض إلا ضربته بالسيف. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان في مكان يقال له السنح، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه وتأكد أنه قد مات صلوات ربي وسلامه عليه، فقبل بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. تأكد، شوف الثبات. هنا المواقف العظيمة، ثبات هذا الرجل رضي الله تعالى عنه. فخرج رضي الله تعالى عنه على الناس بقلب ثابت، بفؤاد قوي، يعني يريد أن يهدئ هذا الأمر الذي حصل عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد جمع الله عز وجل له في هذا الموقف بين اليقين والصبر، فقال رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، هل مع أحد منكم عهد بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في واحد عنده عهد، شيء يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لن يموت إلى آخره؟ فقالوا: لا يا أبا بكر. فقال: أما بعد. شوفوا الكلمة التاريخية، بعض الكلمات تسطر للتاريخ. قال: أما بعد، فمن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وإن الله عز وجل يقول في كتابه: إنك ميت وإنهم ميتون، حتى فرغ من الآية. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، حتى فرغ من الآية. ثم خطبهم رضي الله تعالى عنه فثبتهم وشجعهم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فتلقاها منه الناس كلهم، فما سمع بشر من الناس إلا يتلوها. كانت نازلة ويعرفونها، ولكن لكأنهم توهم سمعوا هذه الآية رضي الله تعالى عنه. موقفه العظيم في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفونها، وليس الوقت لي لذكر تفاصيلها، دقائق بإذن الله عز وجل وأنتهي حتى لا أكون مملا عليكم بإذن الله عز وجل. تولى الخلافة رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم لخلافته في عدة مواضع. في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الخليفة يكون بعده أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وكذلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت يا رسول الله إن جئت ولم أجدك، يعني كأنها تقول الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله تعالى. أحق الناس بالخلافة، لا شك في ذلك ولا ريب. من أعظم مواقفه قتال المرتدين، ارتدت العرب. والله يا أخوان اقرأوا في تاريخ ابن كثير، شيء عجيب. لم يبق مسلم في العرب هذه التي أسلمت وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض من ذكر، إلا المدينة ومكة. تخيل، العرب كلها ارتدت إلا طوائف، يعني لم يبقى في بعض الروايات إلا المدينة، داخل المدينة. شيء عجيب، يعني تخيل هذا الإسلام اللي انتشر رجع مرة أخرى الآن. فوقف موقف الصارم الحازم رضي الله تعالى عنه، حتى قيل نصر الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة، فتنة خلق القرآن. في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه جمع القرآن. أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت أن يجمع القرآن في السنة 12 من الهجرة. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في السنة 11 من الهجرة. في السنة 12 أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه زيد بن ثابت أن يجمع القرآن، وذلك بعد أن قتل القراء من الصحابة في يوم اليمامة لما قاتلوا مسيلمة، كان يوم قتل القراء رضي الله تعالى عنهم. فحتى لا يذهب القرآن من صدور الصحابة أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجمع القرآن. في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه فتحت فتوحات الشام وفتوحات العراق. اقرأوا ماذا حصل في ذلك الوقت، وإمرة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وغيرها من هذه الأحداث، أحداث السنة 11 والثانية عشر والثالثة عشر من الهجرة. اقرأوا مثلا تاريخ ابن كثير البداية والنهاية. هذا الرجل أتعب الخلفاء من بعده. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يستخلف كان يأتي جواري الحي، كان هناك بنات صغيرات جواري عندهم شياه وغير ذلك وعنز في الشارع مثل ما يقولون الحي، كان يذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه يحلب لهن غنمهن. شوف من أبو بكر وجواري، يروح لهم يساعدهم. حين واحد يستنكف يمكن يشيل مع السائق أغراض من الدبة، بعضهم لو يشوف السائق أو الصبي طاح منه شيء رجل على رجل ولا يساعده، ترى ليست من الرجولة باختصار، بل إن أنت وضعت رفعك الله عز وجل. بعضهم يقول كيف أنزل نفسي، والله نسمعها بعضهم، لا لا تنزل نفسي. لا يا أخوان، من تواضع لله رفعه، والدين الإسلامي أتى بالتواضع لم يأتي بالاستكبار. الاستكبار يكون على الكفار، بعضهم مع المسلم المسكين متكبر ومع الكافر ذليل، وهذه تناقضات والله المستعان. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يأتيهن كل يوم ويحلب لهن الغنم. فلما استخلف الآن انشغل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قالت جارية من الحي الآن لا يحلب لنا منائحنا، منائحنا يعني جمع منيحة اللي هي الشاة أو التي تحلب، خلاص الآن أبو بكر صار خليفة الآن ما يجينا يحلب لنا، راح نتعب شوي. فبلغت هذه الكلمة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال بلى لعمري لأحلبنها لكم وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت قد أتيته. خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في الرواية فكان يحلب لهم وهو خليفة، الصبح يروح قبل لا يدخل مكانه الذي يجلس فيه يذهب إليهن. فربما قال للجارية أتحبين أن أرغي لكم، يعني ناحية الحلب تبين رغوة كثيرة، أو أن أصرح يعني بدون رغوة. شوف شو الصحابي هذا، والله يا أخوان ما أدري، لا وبعد شنو تبين، تبين رغوة ولا بدون رغوة؟ فربما قالت الجارية أرغي وربما قالت صرح، فأي ذلك قالت فعل أبو بكر رضي الله تعالى. ومن أعجب ما ذكر في سيرته رضي الله تعالى عنه ما حصل مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول عمر كنت أفتقد أبا بكر رضي الله تعالى عنه أيام خلافته ما بين فترة وأخرى. يقول أنا معه، أنا وزيره الآن، يقول مرة ما أدري وين يروح، يعني فجأة ما أجده، أدوره أطق الباب على بيتهم كذا ما أجده، ما أدري وين يروح خاصة في الليل. يقول فلحقته يوما فإذا هو بظاهر المدينة، يعني خرج خارج بيوتات المدينة قد خرج متسللاً، يعني ما يبي أحد يراه. يقول: فأدركته وقد دخل بيتاً حقيراً في ضواحي المدينة، خارج المدينة، بيت ولا شيء. قال: فمكث هناك مدة ثم خرج وعاد إلى المدينة. يقول عمر: فقلت لا أدخلن هذا البيت، خلي يرجع أبو بكر، سأذهب إلى هذا البيت. ماذا يفعل؟ قال: فدخلت فإذا امرأة عجوز عمياء وحولها صبية صغار. قال: فقلت: يرحمك الله يا أمة الله، من هذا الرجل الذي خرج منكم الآن؟ فقالت هذه العجوز: قالت: إنه ليتردد علينا حينا، والله إني لا أعرفه. شوف، يقول يدخل علي هذا الرجل ما أعرفه، بين فترة وفترة يأتي لي. فقال عمر: فما يفعل؟ فقالت: إنه يأتي إلينا. يا أخوان شوفوا، ترى خليفة، خليفة المسلمين، فيكنس دارنا ويطبخ عشاءنا وينظف قدورنا ويجلب لنا الماء ثم يذهب. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: الله أكبر، والله لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، والله أتعب من بعده، رضي الله تعالى عنه. كان شديد المحاسبة لنفسه رضي الله تعالى عنه. دخل عليه عمر رضي الله تعالى عنه مرة وهو يجذب لسانه، ماسك لسانه أبو بكر ويقول: مه مه، يعني هذا أوردني الموارد. شوف هذا من؟ أبو بكر. وكيف يحاسب نفسه؟ نحن نتكلم صباح ومساء حتى ما تقول مو مه، حتى ميم بروحة ما تقولها، الهاء بروحة ما تقولها، ما تحاسب ولا بل إذا واحد ناقش تقول كأنك اغتبت، لا أتكلم حقيقة، هذه نصيحة، ورجع كلامي كله. شو يعني؟ شيء عجيب، غيبة 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 غيبة، واحد يبي ينصحك ترى غيبة، ما تحاسب نفسك، من قال لك غيبة؟ وشخصية عامة، من قال لك كذا كذا؟ وعاد خذ من التبريرات. ترى النصيحة يوميا، دق بالرجال، التظلم ولا غيره من الأمور التي تباح فيها الكلام في الآخرين يوميا من الصباح إلى المساء، مثل ما نقولها بالعامية قرض بالناس، والله المستعان، شيء عجيب. وكان رضي الله تعالى عنه إذا مدح قال: اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. كلمات من ذهب رضي الله تعالى عنه. كان له خاتم منقوش عليه: نعم القادر الله، خاتم أبي بكر رضي الله تعالى عنه. حتى نختصر، وفاته رضي الله تعالى عنه كان أول بدء مرض أبي بكر رضي الله تعالى عنه انه اغتسل في يوم السابع من جمادى الآخرة السنة 13 من الهجرة، وكان يوما باردا، فحم 15 يوما لا يخرج للناس للصلاة رضي الله تعالى عنه. فدخل عليه بعض الصحابة فقالوا: ألا ندعو لك طبيبا ينظر إليك؟ هو عرف أنها المنية. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: قد نظر إلي. قالوا: وما قال؟ قال: إني فعال لما أريد. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: لما ثقل أبي، خلاص أتعب من هذا المرض، كنت عنده فتمثلت بشعر، فقلت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكان أبو بكر مغطيا وجهه فكشف عن وجهه وقال: ليس ذلك يا بنية، ولكن قولي، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ختم أبو بكر رضي الله تعالى عنه حياته، خلنا نقول بأجل الأعمال، ما ماذا تظنون هذا العمل؟ ها ايش رايكم؟ كل واحد يعطيني كلمه. ها يا سلام عليك، جزاك الله، والله عندي جائزه اعطيتك مرات. استخلافه لعمر رضي الله تعالى عنه، يعني ليست بالمسألة العادية، ختم حياته بهذا العمل العظيم. خير الصحابة بعد أبي بكر عمر رضي الله تعالى عنه، ختم حياته بهذا الاستخلاف. أوصى بعد أن استشار الصحابة، أوصى لعمر أن تكون الخلافة له رضي الله تعالى عنه. لما احتضر أبو بكر رضي الله تعالى عنه، خلاص الآن الدقائق الأخيرة له رضي الله تعالى عنه، قال: يا عائشة انظري اللقحة، الناقة ذات اللبن، التي كنا نشرب من لبنها، اللقحة التي نأخذ من لبنها ونشرب، والجفنة التي كنا نستصبح فيها، وعاء للطعام اللي كنا نأكل فيها طعام الصباح، والقطيفة التي كنا نلبسها. القطيفة نوع من أنواع اللباس اللي كنا، شوف الحين ناقة فيها لبن وصحن أكل، وشنو يا أخوان؟ ها إيش بعد؟ صحن الأكل واللبس اللي يلبسه أبو بكر، قد يكون رداء. فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا نلي أمر المسلمين. يلا ترى هذه كنا ننتفع فيها، ترى أموال الناس ردوها. قال: فإذا مت فردوديه إلى عمر. يا أخوان ناقة وقطيفة وصحن، ثلاث أمور يمكن ترمى الآن. فإذا أنا مت فردوديه إلى عمر. كنا ماذا؟ لأني كنت أنا خليفة المسلمين أستعملها وهي من أموال الناس، أرددوها إلى عمر. أين سراق المال العام؟ وأين الذين يأخذون أموال الناس؟ وأين الذين يأخذون بعض الرشاوى وغير ذلك من وإلى آخر هذه الأمور؟ بعضهم يلف على القوانين، يلف 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 ويقول أستحق هذا الأمر. والله المستعان. كان آخر ما تكلم به رضي الله تعالى عنه أن قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، الآية من سورة يوسف. مات أبو بكر وكانت هذه آخر كلمة له رضي الله تعالى عنه. لما مات أرسلت أمنا عائشة بذلك إلى عمر بالناقة والقطيفة وكذلك الصحن الجفنة، أرسلت بها إلى عمر كما وصى وأوصى أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فقال عمر لما جاءه ذلك قال: رضي الله عنك يا أبا بكر، لقد أتعبت من جاء بعدك. أقام في خلافته 2 سنة و4 أشهر رضي الله تعالى عنه. توفي في المدينة ليلة الثلاثاء 8 بقين من جماد الآخرة 13 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة. وأوصى رضي الله تعالى عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، وأوصى ابنته أن يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي حفر له بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل رأسه عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبره راجع قليلاً عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وألصق اللحد بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، قال: وقد جمع الله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة فرضي الله عنه وأرضاه. جمع الله، شوف، بينهم في التربة كما جمع بينهم في في الحياة رضي الله تعالى عنه. رأت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها رؤيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصتها على أبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قالت أمنا عائشة: رأيت كأن ثلاثة أقمار سقطت في حجرتي في المنام. تقول شفت ثلاث أقمار سقطوا في حجرتي. قالت: فسألت أبا بكر، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر يؤول هذه الرؤيا، فقال: يا عائشة، إن تصدق رؤياك يدفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر لعائشة وقال: يا عائشة، هذا خير أقمارك وهو أحدها. القمر الثاني أبو بكر، القمر الثالث عمر صلى الله على نبينا ورضي عن الصحابة أجمعين. مات أبو بكر وما ترك درهما ولا دينارا، تزوج أربع نساء، أنجبنا له ثلاث أبناء وثلاث بنات. زوجاته الأولى قتيلة بنت عبد العزة ولدت له عبد الله وأسماء. الزوجة الثانية أم رومان بنت عامر ابن عويمر ولدت له عبد الرحمن وعائشة. الزوجة الثالثة أسماء بنت عميس ولدت له محمدا. الزوجة الرابعة حبيبة بنت خارجة ابن زيد الأنصارية الخزرجية ولدت له أم كلثوم. ولعلنا عند هذا الحد نقف عند هذه السيرة العطرة التي لم نوفيها شيئا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بنبينا والصحابة في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.